من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نلقي الضوء على بعض المواعظ التي قالها الرعيل الأول، ونذكر بعض الفوائد والحكم والدروس والعبر التي تستفاد من هذه المواعظ. قال الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه: بلغني أن أشرف التواضع الرضا في المجلس دون المجلس، والابتداء بالسلام، وأن تكره الرياء والمدح في عملك كله. قائل هذه الموعظة هو الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي، المولود سنة 88 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد يتيما فقيرا، حفظه الله عز وجل وأقبل على العلم، ويروي عن مجموعة من التابعين، وكان مشهور بالعبادة، يحيي الليل بالعبادة والصلاة والبكاء من خشية الله عز وجل. مات سنة 157 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم الفوائد التي نتعلمها من هذه الموعظة أن السلف الصالح كانوا يتكلمون عن طرق التواصل مع الناس، لأن الإنسان بارك الله فيكم إذا أراد أن يتواصل مع الناس ويجتمع بهم ويجلس معهم، عليه أن يتقيد بأخلاق الإسلام وبالآداب العامة وبالذوقيات التي تدعو إلى الألفة والمودة والتواصل، لأن بعض الناس قد يجلس مع الآخرين ويتصرف بتصرفات هذه التصرفات ما تكون محمودة العواقب، أو ربما تكون سبباً في وقوع الشقاق والخلاف والقيل والقال. لذلك هذه المسألة كان السلف الصالح والرعيل الأول يتكلمون عنها، لأن الإنسان بطبعه لابد أن يخالط الناس، ما يمكن للإنسان أن يعيش منعزل عن الناس بالكلية، بل لابد أن يخالط الناس ويجلس معهم، يزور الناس ويزورونه. لذلك نبهوا على مثل هذه الأشياء، وبعض هذه الحكم وبعض هذه الآداب يمكن لو طبقها الإنسان لارتاح راحة عظيمة للغاية، لكن أحيانا يكون عندنا بارك الله فيكم مثل الغشاوة على أبصارنا، لا ننتبه إلى هذه الآداب أو لا نجاهد أنفسنا للتقيد بها، ولو تقيدنا بها بنشوف أن كثير من الخلافات وكثير من الأمور المؤذية بتلغي بإذن الله عز وجل من ميالسنا، وسيحل محلها المودة والألفة والرحمة. مع التنبيه بارك الله فيكم أن هذه المسألة أيضا أولاها الإسلام، نصوص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولوية وأهمية. الله عز وجل يذكر في القرآن العظيم فيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وقال الله عز وجل عن أدب من آداب التواصل مع الناس ولقاء الناس والحديث مع الناس: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن هذه المسألة بارك الله فيكم علينا أن نتقيد فيها بآداب الإسلام وتوجيهات القرآن والتوجيهات النبوية التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. يمكن بعض الناس يقول: ليش نتكلم عن هذه المسألة؟ إن الإنسان كيف يجلس مع الناس في مجالسهم، لماذا نتكلم عن هذه المسألة؟ يعني هل هذا الموضوع موضوع مهم جدا حتى نتكلم عنه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عنه ويبين هذه الأحكام؟ الجواب: الشريعة الإسلامية تدعو إلى أسباب الألفة والتواصل الحسن بين الناس، لذلك إذا تقيدنا مثل هذه الأمور بنشوف إن الألفة تزيد بإذن الله عز وجل. أحيانا بعض الناس يقول لك: حضرنا ميلس فلان الفلاني وطلعنا من الميلس ونحن نشعر بزيادة ألفة فيما بيننا، زيادة مودة وزيادة محبة. وبعض الناس إذا دخل في بعض المجالس يقول طلعت من هذا الميلس وقلبي مظلم وودي إني أقطع هذا المجلس بالكلية ولا أزورهم مرة أخرى. المسألة في بعض جوانبها تعتمد على تقيد الحضور بآداب المجلس، وهذا طبعا يشمل المجالس الرجالية والمجالس أيضا النسائية وحتى الاجتماعات التي تكون بين الموظفين. إذا تقيدت مثل هذه الأشياء بنشوف أمور إيجابية عظيمة وكبيرة في حياتنا اليومية بإذن الله عز وجل. وبعض الناس بسبب سوء خلقه في الاجتماع بالآخرين يجر على نفسه أو يجر على قومه وأهله شر عظيم جدا، ويكون سبب أحيانا في أن العائلة الواحدة تتقاطع لأن هذا الرجل للأسف الشديد لم يتقيد بآداب المجالس. أحيانا بعض الناس يدخل في مجلس الناس في مناسبة مستانسة وسعيدة ويعني عندهم فرح في أمر معين إلا ويخرب هذا الميلس ويقلبه إلى خصام وشجار وكلام وقيل وقال. أو بعض الناس يدخل مثلا مجلس عزاء الناس في مصيبة وفي كرب عظيم يفتح مواضيع ما لها أي داعي ويتكلم بأشياء بعيدة تماما عن ذوقيات التعامل مع الناس، فهذا لابد أن يراجع نفسه. وأحيانا بعض الكلمات اليسيرة ربما تكون سبب لشرخ عائلي وأسري لا يلتئم هذا الشرخ لمدة سنوات، ويمكن تنتقل بعض الخلافات إلى الجيل الثاني أو الجيل الثالث بسبب تصرف أرعن بدر من بعضهم في بعض المجالس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا الجانب أيضا اعتنى به نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات، يعني الأماكن العامة. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا بارك الله فيكم في كلمة الأوزاعي أنه يقول بلغني أن أشرف التواضع، من أعظم صفات المؤمن أنه يتواضع عندما يتعامل مع الناس خاصة إذا خالطهم واحتك بالناس، لابد أن يتعامل معهم بتواضع. يقولون بارك الله فيكم أن رجل قيل له كيف تشوف الناس؟ قال أشوفهم ولا شيء كأنهم ذباب. قال هكذا الناس ينظرون إليك، لأن الأول متكبر فالناس ازدرته واحتقرته. الثاني قال أشوف الناس أبدا بكل احترام وبكل تقدير وأتعامل معهم بالتعامل الطيب. قال الناس أيضا يرونك بنفس هذه النظرة. لذلك من أعظم أخلاق المؤمن أن يتواضع لله عز وجل وأن يتواضع في تعامله مع الآخرين، لأن موضوع الكبر في التعامل مع الناس موضوع خطير للغاية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمض الناس. بعض الناس إذا دخل في بعض المجالس ما يشوف الحضور شيء، يتكبر على الناس والعياذ بالله، أو حتى إذا تعامل مع الآخرين. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه الذي يتكبر على الناس لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك علينا أن نتفقد قلوبنا. يمكن يكون الكبر موجود في قلب الإنسان لكن الإنسان لا يشعر بخطورة هذه المسألة، أو لا يراجع نفسه ويحاسبها محاسبة شديدة على ترك هذا الخلق المذموم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك عندما تخالط الناس تفقد قلبك، هل في قلب الإنسان كبر أو لا؟ بعض الناس إذا رأى بعض البسطاء أو الفقراء أو المحتاجين أو المساكين عاملهم بجفاء وعاملهم بازدراء واحتقار، يمكن هايلة ما أسأله في شيء ولا طلبوا منه شيء، لكن عنده خلفية مسبقة هكذا في التعامل مع هذه الطبقة البسيطة. والإنسان العاقل لا يتصرف بهذا التصرف أبدا، ما بل يتواضع لهؤلاء، ويعلم بأنه إذا تواضع يرفعه الله سبحانه وتعالى. ترى البشر ما يرفعون الإنسان، الذي يرفع الإنسان هو رب العزة سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نتفقد قلوبنا، هل يوجد فيها شيء من الكبر، أو أن قلوبنا بإذن الله سليمة من داء الكبر؟ لأن داء الكبر داء عضال وداء خطير. أحيانا بعض الناس يتعامل مع الآخرين بنظرة فيها عنصرية بسبب ألوانهم أو بلدانهم أو أعراقهم أو حتى مناصبهم ووظائفهم الدنيوية، والعقلاء من الناس يترفعون عن هذا التصرف غير الطيب وغير المحمود. لذلك أحيانا بعض الناس عندما يتكبر على الآخرين، شو السبب الذي يدفع للكبر؟ النقص الموجود عنده، وإلا الإنسان إذا استشعر أنه حال من حال سائر الناس، فليش أتكبر عليهم؟ الله خلق هؤلاء وخلق هؤلاء، أعطى هؤلاء وأعطى هؤلاء، فلماذا أتكبر على الآخرين؟ والإنسان أيضا عندما ينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويشوف كيف كان يتواضع في التعامل مع جميع الناس، هو سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، نبي الرحمة، نبي التوبة، أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى. ومع هذا كان الرجل إذا ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه ما يفرق بينه وبين بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فشوفوا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك هذا الخلق من أطيب الأخلاق ومن أعظم أسباب الألفة والمودة بين الناس. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير، وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين، والمحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الموعظة الجميلة التي قالها الإمام عبد الرحمن الأوزاعي: بلغني أن أشرف التواضع الرضا في المجلس دون المجلس، والابتداء بالسلام، وأن تكره الرياء والمدح في عملك كله. أحبتي الكرام، تكلمنا عن داء الكبر، وداء الكبر قلنا بأنه داء خطير جدا. فالإنسان بارك الله فيكم ربما تكبر على الناس بسبب النسب. اتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، ما كان يتكبر على الناس إطلاقا بمثل هذه المواضيع. ولابد أن نعلم أن الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. إذا كنت محقق تقوى الله عز وجل هنا يرتفع الإنسان، وأما إذا كان الإنسان غير محقق لتقوى الله عز وجل فعليه أن يراجع نفسه. أيضا بعض الناس قد يتكبر على الآخرين بسبب العلم، يعني عنده شهادة عالية، ويشوف بعض الناس في المجلس ما عندهم شهادات دراسية دقيقة أو عالية أو تخصصية، فيبدأ يتكبر عليهم ويمكن يتفلسف عليهم في بعض المجالس. العلم رزق من العليم سبحانه وتعالى، هل تتكبر بهذا الرزق الذي رزقك الله عز وجل إياه؟ الله عز وجل قادر على أن يسلب الإنسان هذه النعمة، والإنسان أحيانا يمكن يغتر بالعلم الموجود عنده، يطيح في أغلاط ما يطيح فيها حتى الصبيان الصغار، حتى يعرف الإنسان قدر نفسه، ويعرف بارك الله فيكم أن هذا العلم لابد أن يدفعك لمزيد من التواضع، لأن الإنسان كلما تعمق في العلم وازدادت معرفته وازداد إدراكه، كلما عرف أشياء كان يجهلها، لذلك يكتشف أنه لا يعرف شيئا. لذلك من حكم الرعيل الأول أنهم كانوا يقولون: العلم ثلاثة أشبار، اللي يدخل في الشبر الأول يتكبر، واللي يدخل في الشبر الثاني يعني يتعمق في العلم ويزداد في العلم يتواضع، والذي يدخل في الشبر الثالث يعلم أنه لا يعلم شيئا. لذلك لا تتكبر على الناس بعلمك. يمكن أحيانا يأتيك إنسان شهادة دراسية متدنية، أو يمكن ما عنده شهادة دراسية ويشير عليك برأي. بعض الناس ماذا يقول؟ والله صح، يمكن هذا الرأي يكون صواب، خلوني أفكر في رأي هذا الإنسان. هذا من عقل هذا الرجل ومن تواضع هذا الرجل بإذن الله عز وجل. وبعض الناس إذا تكلم عنده واحد ما عنده شهادة دراسية عالية يرد عليه برد فيه جفاء، ما بقى إلا أنت جاي تعلمني، ترى لا يصح مثل هذا الأمر. والناس يعلم بعضها بعضا، قد أجهل أشياء أتعلمها من بعض الأطفال الصغار، وقد غيري يعلم أشياء يعلمني إياها. فلذلك لا تتكبر على الناس بأي حال من الأحوال في مسائل العلم وفي غير ذلك من المسائل، لأن هذه أرزاق من الله عز وجل ومنح من ربنا سبحانه وتعالى، فلا تتكبر بنعمة الله عز وجل عليك. أيضا من صور الكبر بارك الله فيكم أن بعض الناس يتكبر بسبب وظيفته، يشوف نفسه أنه يعمل في وظيفة، هذه الوظيفة في نظره أنها مرموقة وعالية، إذا جاءه بعض البسطاء أو بعض الضعفاء أو بعض الناس من أصحاب الوظائف اللي في نظر هذا المتكبر وظائف متدنية في نظره هو، يبدأ يتكبر عليهم، وهذا خطأ فادح يرتكبه الإنسان. بالعكس، إذا الله عز وجل أعطاك وظيفة طيبة وشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وليش تتكبر على الناس؟ هذا رزق من الله عز وجل، هذه الوظيفة اليوم عندك، باجر تؤخذ منك وتعطى لغيرك. فلذلك يعني اترك الذكرى الطيبة واترك الذكر الحسن. بعض الموظفين كانوا من أصحاب التواضع المشهود لهم بذلك، ترك هذا الموظف هذا العمل إما باستقالة أو راح جهة أخرى، لا تزال الناس إلى ذلك اليوم وإلى هذا اليوم يذكرون هذا الموظف بكل جميل. يمكن هذا الموظف ترك العمل من 10 سنوات، بعضهم توفاهم الله عز وجل من 20 سنة، الناس إلى يومنا هذا تذكرهم بالذكر الطيب والذكر الحسن والذكر الجميل. يوم تسألهم ليش، يقول لك فلان خلوق متواضع، إذا شاف أبسط موظف يجلس معاه يسأل عن أحواله، يأخذ أخباره وعلومه بصدق وابتسامة وحسن تعامل. شوفوا هذا السبب العظيم من أسباب الألفة ومن أسباب انتشار المودة بين الناس. أما إذا كان الموظف متكبر، فلان هذا ما يكلمني وأنا أعلى وظيفة من فلان الفلاني، ترى ما بتدوم لك الوظيفة، يمكن يستوي للإنسان شيء وينتقل إلى وظيفة أخرى أو عارض صحي أو غير ذلك من الأمور. فلذلك العاقل لا يتكبر على الناس بوظيفته أبدا. ثم أيضا بارك الله فيكم من صور التكبر التي لابد علينا أن نحذر منها، إن الإنسان يتكبر على الناس بسبب طاعته وعبادته، والعياذ بالله، هذا أمر خطير جدا ويفتح على الإنسان أبواب من الشر صعبة وعظيمة وما يرضى بها ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس يشوف نفسه أنه يقوم الليل ويصوم النهار ويشوف أن الناس ما تسوي مثل هذا العمل، فيظن أنه سيستحق الجنة ويدخل الجنة، والناس ربما دخلت النار، الناس المسلمين اللي عندهم بعض الأخطاء وبعض الزلات، بعضهم بسبب إقباله على الطاعة يمكن يتألى على الله ويقول هيلة بيدخلون نار جهنم والعياذ بالله. اتق الله عز وجل واعلم بأن الكبر والتكبر بالطاعة قد يحبط عليك الأجر ويضيع عليك الأجر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من النصوص الدالة على فضل التواضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. شوفوا هذا الحديث العظيم، هذا وحي من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا بارك الله فيكم من علامات عقل الرجل احترامه لآداب المجلس واحترامه للآخرين الذين حضروا إلى هذا المجلس. من المعروف بارك الله فيكم أن الناس في المجالس لن تكون على درجة واحدة وعلى طبقة واحدة، هذا موظف وظيفته مرموقة، هذا أقل منه، هذا يملك أموال، هذا أقل منه، إلى غير ذلك من الأمور. فلذلك لا تستحضر عقلية معينة وخلفية معينة تدخل مع هذه العقلية أو الخلفية إلى هذا المجلس، بل عامل الجميع باحترام، حتى الأطفال الصغار إذا دخلنا أي مجلس من المجالس لنعاملهم بأدب وتوقير واحترام. أحياناً بعض الناس يدخل المجلس في يوم العيد ويشوف هذا الصبي الصغير يلبس الملابس الطيبة والملابس الحسنة، شوفوا بعض الناس لأنه يعني سبحان الله رزق حسن الخلق كيف يثني على هؤلاء الأطفال الصغار، ما شاء الله تبارك الله، حي الله البطل، تقبل الله طاعتك، وكل عام بخير، هذه الألفاظ ترى تظل محفورة في ذهن هؤلاء الأطفال الصغار. أحيانا تشوف شاب مثلا مراهق أو من الناشئة دخل المجلس، بعض الناس يبدأ يعلق، زاد وزنه، نقص وزنه، اتغير شكله، شكله كذا، لونه كذا. ترى ما يصلح مثل هذا الأمر، هذا الأمر لابد أن نترفع عنه. والعجب أن بعض الناس قد يكون كبير في العمر يتصرف بتصرفات غير محمودة أبدا في بعض المجالس. لذلك انتبه لهذا الأمر واحرص أنك تعامل الجميع باحترام في هذا المجلس الذي ذهبت إليه أو استقبلت الناس فيه. بعض الناس بارك الله فيكم يدخل أيضا بعقلية معينة، أول ما يدخل المجلس لأنه حاط في باله أنا فلان الفلاني، طيب ليش ما سلم علي فلان؟ ليش ما وقف لي علان؟ ليش ما ابتسم في وجهي فلان الفلاني؟ ونبدأ الآن في مسائل القيل والقال وشرارات الخلاف والعياذ بالله. لذلك لابد أن نتقي الله عز وجل، ما يمكن ما انتبه عليك، يمكن ما شافك، يمكن هذا الإنسان عنده شيء مكدر خاطرة وشاغل باله جدا جدا، وهب أنه كان متعمد. ترى إذا كان متعمد وكان يحتقر الآخرين بيكون عليه الإثم وسيسأل عند الله عز وجل. أما أنت فتعامل مع الناس بأخلاقك، وتعامل مع الناس بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الناس قد يدخل بعض المجالس بارك الله فيكم بعين المراقب، بمعنى كيف يسوون، كيف يجلسون، طيب قدمون لنا القهوة، ما نوعية القهوة هذه، قدمون لنا ضيافة، شو نوعية الضيافة هذه. ترى هذه الأمور لا تصلح بارك الله فيكم، نعم الله عظيمة والخير الحمد لله رب العالمين فائض وكثير وعظيم في كثير من البيوت، فلا يصلح للإنسان أن يدخل إلى مجالس الناس أو يتعامل مع الناس بعين المراقب، كيف سووا وكيف قالوا وكيف احترموني وكيف قدروني وشو اللي حطوا لنا من طعام وغيره. وهذا الأمر ربما وجد عند بعض الرجال وعند بعض النساء، والإنسان العاقل لا يتعامل مع الناس بهذه الطريقة أبدا. ثم أيضا إذا حضر الإنسان إلى المجالس أو خالط الناس ليحرص أن يكون خفيفا في التعامل مع الناس غير مثقل عليهم. بعض الناس إذا دخل وسلم على الآخرين يبدأ يتشكى أو يبدأ يطلب منهم طلبات، والناس تنفر منهم من هذا الشخص الذي يتعامل مع الناس بهذه الطريقة، أو يبدأ يسأل أسئلة تدخل في خصوصيات الآخرين والناس تستثقل مثل هذه الأسئلة جدا جدا. لذلك العاقل الفطن يبتعد عن مثل هذه الأشياء، بل يجعل زيارته للناس زيارة أجر وصلة وتواصل، وطالع من الميلس هذا أو من هذه الزيارة أو من هذه المخالطة وقد جمع حسنات عظيمة بإذن الله عز وجل. أما أن يثقل الإنسان على الناس وإذا شاف فلان الفلاني سيارتك بكم شارنها، موديل كم، ويبدأ يدخل في الخصوصيات، الناس في الغالب ما تحب مثل هذه الأسئلة. فكن خفيفا في التعامل مع الناس غير مثقل عليهم بالشكاية أو بالطلبات أو التدخل فيما لا يعنيك. أيضا بعض الناس لو التقى به الآخرين كأنهم يقولون ليته ما حضر، ليتنا ما شفنا فلان الفلاني، ما خلى إنسان في حاله، وكأنه يريد أن يفسد فرحة الآخرين. وهذا الأمر وللأسف الشديد موجود على كل تصرف، على كل نقطة، على كل مسألة يختلق مشاكل من تحت الأرض. يا جماعة هذا الأمر خطأ وهذا الأمر ما يصلح، ويمكن هذا الشيء يجر على هذا الإنسان آثام وذنوب عند الله سبحانه وتعالى. وبعضهم ما يدخل مكان إلا وتحضر المشكلة معه أو تحضر الفتنة معه والعياذ بالله، إما أن يكون مجادل وإما أن يكون صاحب صراخ وصوت مرتفع، أو يكون هذا الإنسان ما يحترم الآخرين أو يتنمر عليهم في المجلس أو يذكر عيوب الناس والناس ما ترضى. يمكن يكون قريب هذا الإنسان المتكلم عليه موجود في المجلس هذا أو في هذا الاجتماع والناس ما تقبل مثل هذه الأشياء. فلذلك سل الله أن يعافيك من أن يكون الإنسان بهذه الطريقة، يحضر في ميلس فتقع المشكلة أو تقع المصيبة، مصيبة عظيمة جدا لو كان الإنسان على هذا الحال. في كلمة الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه أنه يقول بلغني أن أشرف التواضع الرضا في المجلس دون المجلس، يعني أن الإنسان إذا دخل المجلس ودخل موضع الجلوس يجلس في أقرب مكان متيسر له أن يجلس فيه لأن هذا الأمر بارك الله فيكم حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا جئنا إليه، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جلس أحدنا حيث ينتهي، أي مكان حصل فاضي جلس هذا الإنسان في هذا الموضع، لأن بعض الناس أيضا من تواضعه يحرص على هذا الأمر ومنتبه لهذه المسألة. يعني إذا دخل ميلس ما يدقق على أهل الميلس وين بيجلسوني، بيجلسوني في أول المجلس، في صدر المجلس، أو في الموضع الفلاني، وإذا جلسوا في موضع بعيد يا ويلهم ويزعل عليهم ويمكن يتكلم عليهم في مجالس أخرى. هذا الأمر وللأسف الشديد ربما وجد عند بعض الناس، أما بعض الأشخاص ممن هداهم الله عز وجل متواضع ونفسه طيبة، يجلس في أي موضع ويتكلم مع الناس ويحترم الجميع وما يدقق في مثل هذه الأشياء وفي مثل هذه الصور وفي مثل هذه النماذج التي ربما تكون غير محمودة العواقب إذا ضخمها الإنسان وجلس يفكر فيها كثيرا. الذين يتواضعون ويتعاملون مع الناس ببشاشة وطيب نفس في هذه المجالس يجنون من وراء ذلك المودة، وإن الناس تحبهم وتطريهم بالخير، وما يتكدرون أبدا إذا دعوا هذا الإنسان إلى مجلسهم، بخلاف رجل إذا الناس عزموه يسوون له ألف حساب ويقولون متى يروح فلان الفلاني، شدد علينا وصعب علينا وكل شيء يعلق وكل شوي يتكلم على المسألة على كذا وكذا ويتكلم عن ضيافتنا. فهذه الأمور ينبغي علينا أن نحرص على عدم الاتصاف بها. فاصل قصير أحبتي الكرام، وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة العظيمة التي قالها الإمام عبد الرحمن الأوزاعي: بلغني أن أشرف التواضع الرضا في المجلس دون المجلس، والابتداء بالسلام، وأن تكره الرياء والمدح في عملك كله. اتكلمنا بارك الله فيكم إن من آداب المجلس أنك تجلس في هذا المجلس حيث ينتهي بك، حصلت أول مكان فاضي ما في أحد تجلس في هذا الموضع، لأن بعض الناس حاط في باله أن إكرام الناس له أن يجلس هو في صدر المجلس، إذا ما يجلس في صدر المجلس إذا الناس ما تحترمه ولا توقره ولا تسوي له اعتبار، وهذا طبعا غلط وليس بصواب وليس الأمر بسديد. أيضا من الأمور غير الطيبة في بعض المجالس أن بعضهم يقيم الرجل من مجلسه كي يجلس فلان الفلاني، يجلس في مكاني، فلان قم من هذا الموضع وأنا أحق بهذا الموضع منك. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ويقول: تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس في مكان هذا الرجل، كان يكره هذا العمل. لذلك هذا الشيء لابد علينا أن ننتبه له، لأن هذا أيضا سبب عظيم جدا من أسباب البغضاء. الحال يختلف بارك الله فيكم، لو أن رجل كبير في العمر دخل المجلس والرجل الأصغر منه جالس في صدر المجلس وقام من مكانه ويلس فلان الفلاني في موضعه، لأن رجل كبير في العمر وهو أولى بهذا الموضع منه، يختلف هذا الأمر وتختلف الصورة. لكن أحيانا بعض الناس يقيم الرجال من مجالسهم، وهذا من أسباب البغضاء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه يقول: والابتداء بالسلام، هذه من علامات التواضع ومن علامات عقل الرجل، أن الإنسان يسلم على الناس ويبتدئ هو بالسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. هذا من علامات التواضع ومن علامات محبة الأجر. بعض الناس يقول لك: فلان الفلاني أنا لمحت في المناسبة الفلانية، أنا رحت مباشرة وسلمت عليه، أبغي الأجر من الله عز وجل. يمكن يكون بيننا بعض المناوشات، بعض الخلافات القديمة، أو بعض الأشياء لن أجعل الشيطان يسيطر على عقلية هذا الرجل، أنا ببادر وأسلم عليه حتى تكون الأمور ماشية في الاتجاه الصحيح إن شاء الله تعالى. هذا والله أمر طيب وأمر عظيم جدا ينبغي علينا أن نحرص عليه. بعض الناس يقولك فلان ما بدأني بالسلام وما يسلم علي، أنا مو برايح له أبدا. طيب يمكن هذا الإنسان ما بدأك بالسلام لأن له عذر، لأن له شيء معين، شيء شاغل باله، إلى غير ذلك من أعذار الآخرين، إلى غير ذلك من أعذار الآخرين. أيضا الإنسان ما يتريى أن الناس تسلم عليه، بل هو الذي يبادر بذلك احتسابا للأجر. جاء عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الأفضل هو الذي يبادر بالسلام، لأنه بالسلام يحل السلام بإذن الله عز وجل، والضغائن الموجودة في القلب تطلع بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن من أسباب المحبة إفشاء السلام. لذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إني لأخرج وما لي حاجة إلا أن أسلم على الناس ويسلمون علي. يطلع من بيته يقول ما عندي شيء إلا أنه يسلم على الناس والناس تسلم عليه. وأيضا بعضهم يقول: خرجت مع ابن عمر فما لقي صغيرا ولا كبيرا إلا سلم عليه. وهذا والله أمر طيب وأمر عظيم جدا، إذا اتصف به الإنسان حاز خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، من ابتداء الناس بالصلة والتواصل أنك تحرص على مشاركة الناس في أفراحهم وأتراحهم. بعض الناس بارك الله فيكم يتعامل مع الآخرين بعقلية المقابلة، زارونا بنزورهم، سلموا علي بسلم عليهم، ابتدؤوني بالسلام أنا إذا شفتهم في موضع آخر سأبتدئهم بالسلام. وين الحرص على الأجر بارك الله فيكم؟ الذي يصل الناس ليس هو المكافئ. شو معنى هذا الكلام؟ صاحب الصلة الذي يحتسب الأجر في التواصل مع الناس لا يشترط فيه أن يكون مكافئا لهم على إحسانهم، بل إذا وجد من بعض الناس أنه يسيء في التعامل معه يحتسب الأجر من الله عز وجل ويروح ويسلم على هذا الإنسان. بعض الناس قد يقول مثلا: عندي عم كل ما أنا أدعوه لمناسبة من المناسبات ما يحضر أبدا. طيب صار عند هذا العم مناسبة أو اجتماع معين وعزمني لهذه المناسبة، فبعض الناس يقول بما أن ما زارني أنا ما بزوره، لكن الإنسان العاقل يقول أنا سأذهب لزيارته ابتغاء للأجر وطلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس يقول لك فلان ما حضر عزانة، ما بنحضر العزة الموجود عندهم. العزاء مواساة على المصيبة، فلابد أن الإنسان يواسي الناس إذا وقعت عليهم المصائب. يمكن فلان وفلاني كان مسافر، يمكن كان مريض، يمكن كان معذور بعذر وظرف خاص موجود في بيته، فلذلك لابد على الإنسان أن يعذر الآخرين. ثم أيضا بارك الله فيكم، إذا جاءت مسائل الصلة والتواصل لنترك الخلافات على جنب. بعض الناس يتذكر دائما الخلافات، يا أخي تذكر الأمور الإيجابية، تذكر الأمور الطيبة. بعض الناس ما ينسى، يذكر خلافات منذ سنوات طويلة، فلان الفلاني ما عزمني على عرس ولده. طيب هذا العرس قبل كم سنة؟ قبل 10 سنوات. الآن تتذكر مثل هذه الأشياء وإلى الآن تذكر مثل هذه الأمور، عفى الله عما سلف، زيدك هذه المسألة رفعة وأجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا لا تعين الشيطان على أخيك، يعني فلان الفلاني أخطأ وزل في عدم التواصل معك، طيب إذا أنت قطعته تتوقع الشيطان الرجيم سيترك ذاك الرجل في حالة بيزيده شر على شر، شفت فلان الفلاني هذا كيف يعاملك، ويبدأ الشيطان في إشعال هذه الخلافات مرة أخرى. فرج ما عند الله سبحانه وتعالى، ولا تتصرف بأي تصرف ربما جر إلى أمور لا تحمد عواقبها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، يعني يسرع بين الناس العداوة والبغضاء والخلافات، لذلك أغلق هذه الأبواب بالكامل. وأحيانا أتساءل بارك الله فيكم، أين عقلاء الناس؟ يعني نفترض إن في واحد أساء لك وصار عندهم مصيبة وصار عندهم عزة، طيب الإنسان العاقل ماذا يقول؟ سأترك هذه الخلافات على جنب وأروح أزور فلان الفلاني وعلاقتي به علاقة أخ مع أخوه مسلم يعامل أخاه المسلم بالتعامل الطيب، فلماذا أستحضر الخلافات القديمة وأتذكر أشياء ما أنزل الله بها من سلطان؟ وأحيانا بعض الناس والعياذ بالله بسبب بعض الخلافات إذا نزلت على خصمه مصيبة من المصائب ومثلا توفى له ولد أو غير ذلك، ربما شمت بهذا الإنسان، وهذا والله أمر يترفع عنه الإنسان العاقل الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وأحيانا بعض الناس أيضا يشعل هذا الخلاف إذا درى أن أخوه عازم فلان الفلاني، يروح لأخوه يكلمه، أنت عازم منه؟ ناسي هذا شو مسوي؟ طيب شو مسوي فلان هذا؟ ما هي جنايته؟ ما هي الجريمة التي فعلها؟ ترى يوم زوج ولده ما عزمنا، فكيف أنت الآن تدعوه لمناسبة زواج ابنك؟ طيب أنا أدعوه لوجه الله، أريد الأجر من الله عز وجل، يمكن هو نسى، غفل، ما كانت أموره يعني في وضع جيد، إلى غير ذلك من الأعذار التي ما يخلو منها إنسان. فلماذا أنا أستشعر مثل هذه الأشياء وأجعل الشيطان يفتح لي باب شر ويفتح على قريبي هذا أيضا أبواب من الشر؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وكما ذكرت لكم أحيانا بعض التصرفات غير المسؤولة وغير المدروسة ربما فتحت أبواب من الشر خطيرة جدا، وربما كانت سبب في قطيعة الرحم وتمزق الصلة والتواصل بين الناس وضياع أواصر المحبة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم إن الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه ذكر أن من أشرف التواضع أن تكره الرياء والمدح في عملك كله، وهذا والله أمر عظيم جدا نبه عليه هذا الإمام الجليل، لأن الإنسان العاقل يبتعد بعدا شديدا عن الرياء، أنه يريد من عمله وجه الناس ومدح الناس وأن الناس تثني على هذا الإنسان. جاء عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. لذلك الإنسان العاقل يخاف من الرياء. بعض الناس يبتغي بعمله مدح الآخرين، شوفون أنا سويت الموضوع الفلاني، يصور نفسه إذا تصدق، يصور نفسه إذا قدم للفقراء والمساكين شيء، وإذا كان هناك مشروع خيري لن يذكر فيه اسم هذا الإنسان ربما غضب غضبا عظيما. ودعوني أذكر لكم قصة أو فعل رجل طيب توفاه الله عز وجل. هذا الرجل كان يحرص على قضاء حوائج الناس ويحرص على أن يساعد المحتاجين ويساعد أصحاب الظروف الصعبة، وكان يتصل في بعض الجهات والناس المسؤول عن هذه الجهة يعرفه، فيقول له: أسجل هذا العمل باسم منه؟ يقول له: سجل باسم فاعل خير. توفى الله عز وجل هذا الرجل الطيب رحمة الله تعالى عليه. طيب إذا سجل العمل باسم فاعل خير يضيع أجرك عند الله؟ ما يضيع الأجر عند البر الرحيم سبحانه وتعالى. لذلك احرص على البعد الشديد عن مسائل الرياء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وذكر أن السبعة من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لأنه حريص على إخلاص النية وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. جاء عن عبد الله بن عمر أنه قيل له: يا خير الناس، أو ابن خير الناس. فقال ابن عمر: ما أنا بخير الناس ولا ابني خير الناس، ولكني عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. يعني هذا المدح والتفخيم لشأن الإنسان ربما أهلك الإنسان وخرب عمله ودخله في دوامة الرياء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب بعض الناس يقول لك: يعني اسمي ما يذكر؟ ما أذكر أني وراء هذا العمل أو وراء هذا المشروع؟ ما أحصل على شهادة الشكر أو شهادة التقدير على هذا المشروع أو هذا العمل؟ طيب نقول فرضا أن ما ذكر اسمك ولا حصلت شهادة شكر ولا تقدير، بل غيرك حصل شهادة الشكر والتقدير، أتظن أن أجرك يضيء عند الله عز وجل؟ ألسنا نوقن أن الله علام الغيوب، يعلم ما تخفيه الصدور وتحويه الضمائر سبحانه وتعالى؟ فليش خايف بارك الله فيك؟ لو فرضا ما ذكروك وما حطوا اسمك على هذا المشروع، أجرك ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى. والسلف الصالح كانوا يخافون على أنفسهم خوفا عظيما من الرياء، كان بعض السلف يبكي من خشية الله، فإذا انتبه له الناس قال إن الزكام شديد، يعني الإنسان إذا بكى من خشية الله ربما كأنه يكون مثل المسكوم، فيريد أن يبين للناس أنه ربما يكون مسكوما لكنه بكى من خشية الله عز وجل. وكان بعض السلف إذا نام بجانب زوجته ربما تدمع عيناه من خشية الله عز وجل وزوجته ما تدري عنه. وأيضا كانوا يقولون إذا استطاع الإنسان أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، يعني اجعل بعض الأعمال الصالحة سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ما يعلم بهذا العمل الصالح أقرب الناس إليك، وإنما تريد على هذا العمل الأجر الموفور العظيم الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان بارك الله فيكم إذا خاف على نفسه من الرياء فإنه على خير إن شاء الله تعالى. نحن طبعا ما نتكلم عن موضوع الوسوسة وإن الإنسان يبدأ يوسوس في مثل هذه المسائل، لكن احرص على البعد عن أسباب الرياء وعن الرياء وعن الأعمال التي تؤدي بك إلى الرياء، لأن المسألة خطيرة وعظيمة، نسأل الله العفو والعافية. والسلف الصالح كانوا لا يحبون أن يمدحوا، ليش؟ يقول يمكن هذا المدح يخرب نيتي ويخرب عملي ويجعلني من أهل الرياء والعياذ بالله، فكانوا ما يحبون المدح. وبعض الناس إذا مدح يبالغ في المدح ويبالغ في الثناء. جاء عن عدي بن أرطات قال كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون، يعني كأنه يقول يا رب أنت تعلم حقائق الأمور وتعلم زلاتي وأخطائي، وهؤلاء يمدحوني على شيء ستره الله عز وجل علي، فاغفر لي ما لا يعلمون، ويا رب لا تؤاخذني بما يقولون، لا تحاسبني على هذا الكلام الذي فيه مبالغات ويقوله أمثال هؤلاء. هكذا كانوا يخافون على أنفسهم من عواقب هذه الأشياء. المقصود بارك الله فيكم أننا نحرص حرصا عظيما كبيرا على حفظ أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ما يقبل الأعمال التي ما تكون خالصة. لذلك جاء في الحديث القدسي أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى الله به ومن سمع الله به. فلذلك الإنسان يحرص على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل اللهم اجعلني من أهل الإخلاص وجنبني الرياء وجنبني الغرور وجنبني العجب بهذا العمل. من وفق لمحاسبة نفسه على مسائل الإخلاص وفق بإذن الله عز وجل إلى خير عظيم. ومن قواعد السلف الصالح أنهم كانوا يقولون اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، لا تجلس في كلمة تتكلم أنا سويت المشروع الفلاني وأنا كنت وراء الخير الفلاني وأنا تصدقت على الفقير الفلاني، لأن هذه الأشياء ربما أفسدت نية الإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.